الشعب التونسي فعلا حمانة من الإحساس بالانهيار. علينا أن نذكر أن تونس البلد الوحيد الذي لم نخرج منه مطرودين. تونس الوحيدة التي ودعتنا حتى المطار وحتى الميناء بالزهور.
أحمد فلسطيني من غزة، خرج من القطاع وجيل تونس في ديسمبر 2023. كان يعيش حياة مستقرة، كان أخصائي نفسي، إنسان خدام ويحب القراية والمعرفة. متزوج وقبل 3 صغار، سارة، زينة وآدم. تبدلت حياته نهار 7 أكتوبر 2023 مع صوت صواريخ اللي خارجة من أرضه.
مرحبا، أنا أحمد، فلسطيني من غزة، موجود في تونس من ديسمبر 2023. الحياة في غزة أكيد فيها الخايب والباهي، لكن أنا كنت أشوف صراحة الأشياء الحلوة أكثر، حكم أنه أنا كنت مستقر في حياتي مهنيا، مستقر في حياتي أسريا. كنت أشتغل في غزة، كنت أشتغل في المجال النفسي، كنت أشتغل أخصائي نفسي. دراستي في الأساس تخلصت مجال هو علم النفس، وبعدين حبيت أكمل وأطور من حالي وأخذت دبلوم في العلاج النفسي. طبعا أنا من حد ما خلصت، يعني حتى من قبل ما أخلص جامعة كنت أحب أشتغل، ما كنتش أحب أن أكون في البيت. يعني أثناء حتى دراستي كنت أشتغل في مجالات تانية. في آخر سنة حبيت أطور من حالي في المجال التخصص، فكنت متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني، قعدت فترة طويلة. بعد هيك صار لي أنه خلصت جامعة وبدأت أبحث عن فرص عمل. طبعا الإشي يمكن الناس ما بتعرفه أنه في غزة صحيح فرص العمل صعبة، في خاصة لما يكون الإنسان في المجال التخصص اللي هو مخلص فيه حاب يشتغل بيكون الفرص صعبة، بس بشكل عام انه في فرص للعمل، اللي بده يشتغل بيقدر يعمل اي شغله ويشتغل، ما يستنى يعني اي مساعده من حدا. فانا كان حظي حلو انه انا لقيت فرصه عمل من اول ما خلصت. بديت اشتغل في مجالات العمل الانساني، اشتغلت في عدد كبير من المؤسسات. طبيعه عملي صراحه في مجالي نفسي كانت تشعرني بالسعاده بحد ذاتها، لانه انا كنت اشتغل مع ناس احنا نسميها فئات بحاجه للدعم، يعني سواء اطفال او سواء كبار سن او سيدات او مختلف الشرائح الاجتماعيه. فشعورك بالانجاز مع هدول الناس انه انت بتقدم لهم خدمات، وبتشعر انه في فائده من هاي الناس، انه هي بتستفيد منك، من جلساتك، من لقاءاتك، بتقدر تحاول تعاونهم، تقدم لهم اي خدمه سواء نفسيه او حتى اجتماعيه. فهذا كان لحاله يشعرك بحالة من السعادة والفخر انه انت بتعمل اشي انساني، وكمان هذا الاشي اللي انت بتعمله هو مش مجرد مهنة، لا هو اشي كمان من نبع، يعني انه انت بتشتغل مع ناس هم اولاد بلدك من وطنك، فانت بتشعر ان انت بتبني في المجتمع اللي انت عايش فيه، بتقدم له خدمات، بتطور منه. حياتي الاسرية كنت مستقر الحمد لله، يعني انا متزوج، عندي 3 اطفال. يمكن في بداية حياتي عانيت شوية في موضوع الإنجاب، لكن بعد هيك الحمد لله زوجتي صير معها إجهاض، فكان عندها 5 إجهاضات سابقة، حاولت أعوض، فصرت الأطفال يجوا بسرعة، يعني ما فيش فرق بينهم إنه 5 سنين 6 بتعوض فربنا رزقني في أول طفلة سارة، اللي كنت بعتبرها إنه خلص، إنه سارة هاي هي كل الدنيا، هذا اللي هتعوضنا عن كل إشي، وفعلا هي كانت كل إشي وما زالت أكيد. بعد هيك ربنا أكرمنا بزينة وآدم. زينة كان وقتها عمرها 1 سنة وتقريبا 8 شهور 7 شهور هيك شيء.
وسارة
3 سنوات وشوي،
صغار
ورا بعضهم أجوا. وعندي آدم كان 2.5 شهر. آدم أنا ما لحقتش أشوفه أو أفرح عليه صراحة. لما طلعت من غزة كان عمره 2 شهر تقريبا، يعني أنا لو بدي أتذكر كيف كان لون عيونه مش قادر أتذكر، ما لحقت أشوفه. سبعة أكتوبر أنا صحيت على صوت الصواريخ وهي بتطلع من غزة. صحيت تقريبا 6:00 6:15 على صوت صواريخ بتطلع بشكل غريب جدا، يعني عمريش سمعت هيك إشي. فأنا قمت مباشرة هيك فتحت الشباك بطلع، فلقيت كل غزة بتطلع منها صواريخ. يا عم ايش في، ايش صار في الدنيا؟ أول إشي خطر في بالي صراحة في اللحظة هاي، يعني ما كناش متخيلين اللي صار إنه رح يصير في يوم من الأيام، بس أول إشي أجى في بالي إنه يكون صار عملية اغتيال لشخصية كبيرة من الشخصيات الفلسطينية، وهذا رد طالع من غزة. فمباشرة فتحت الأخبار، كانت حتى أولها الأخبار مش معروف إيش بيصير، كان لسه الأشياء متضاربة، الناس بتخش عفزة، بتخش في سيارات، وبتخش وبتمشي، وبتخش في الأراضي المحتلة. يمكن هذا الشعور ما عمريش شعرته ولا بتخيل إنه في يوم من الأيام رح أشعر زيه، شعور هيك بالنشوة، شعور بالفخر، شعور بال يعني تخيل أنت عايش طول حياتك في حصار، عايش طول حياتك في احتلال، كل أشكال، يعني كل أشكال العذاب النفسي والاجتماعي وكل الأشياء السيئة كنت تعيشها طول حياتك، فأنت تشعر في يوم من الأيام أن كل هذه الأشياء تغيرت في لحظة واحدة، وكأنه كل التعب اللي تعبته طول السنين اللي فاتت كان عشان توصل لهاي المرحلة. وصرت من جواتي أحكي أنه كل اللي فات هذا بيهمش، كان ولا إشي راح، يعني هذه اللحظة عوضتنا عن كل السنين التعب وكل السنين المعاناة اللي عشناها قبل. إنه شعرت إنه كانش رايح هذا هدر أو بلاش، لا كان فيه إله قيمة، وكان فعلا في تعب بيصير إنه نوصل لهي المرحلة. إن بعد هلأ اللي صار، يعني أنا حتى الآن مش متخيل إنه كيف صار هيك، يعني ما كناش متخيلين إنه يصير ردة الفعل بالشكل اللي صار، كنا متخيلين في ردة فعل كبيرة. هلا نزلت الصبح يوم 7 اكتوبر، نزلت زيه زي اي يوم عادي، بدي انزل اشتري من الدكانه اكل، فنزلت هيك بشكل طبيعي. فاللي تفاجأت فيه انه خشيت على السوبر ماركت ما لقيتش ايش اشتري، فمش اشي، بطلع هيك فيش اشي، فيش اشي بمعنى الكلمه. بحكي للشاب في الدكان انه وين الاشي، بيقول لي راح، بقول له وين راح، قال لي الناس اجت اخذت كل اشي. فالناس في اللحظة هذه بدت فعليا
حضروا
رواحهم لردة الفعل انها تكون طويلة، وانه هنخش في مرحلة انه مش هيلاقوا اكل ولا شراب، فبدوا الناس يشتروا وياخذوا على البيت. فانا ايش بدي اساوي، صرت اخمم اعمل زيهم ولا ما اعمل زيهم. فانا قلت والله يعني بدي اكون نص نص، عملت اشتريت شوية شغلات، دبرت حالي هيك عقد يومين ثلاثة اربعة. من الاشياء اللي بتضحك، هلا انا عندي البيت، انا ايش عملت فيه؟ رحت لجاري لما لقيت مخلص كل اشي بايعه وضايل الكراتين، رحت اخذت من عنده الكراتين. رحت لزقت شبابيك البيت كلها بالكراتين.
ليش؟
هلا الفكرة كانت عندي انه لو صار قصف بعيد شوية فاول اشي راح يتكسر في البيت هو الكزاز. فانا قلت الكراتين تحمي شوية، فلزقت، جبت كمية لزق مهولة، وانا لزق في الشبابيك كراتين كراتين كراتين. انا جايك في الحاجة، انت مش عارف ايش بعد هيك صار. لزقت وفرشت هيك وقعدت على الاخبار، وصرت قاعد خلص مستعد، يعني اكلي عندي وقاعد بس
اسمع الاخبار.
الشبابيك مسكرة. ما كنتش متخيل اللي صار، يعني وانه اللي يصير هذا يصير في ثالث او رابع يوم إلنا، يعني ما لحقناش لسه، على الاقل يصير شهر شهرين ثلاثه على طول احنا اولها. وانا ماليش في إشي، لا الي في سياسه ولا في الي في تنظيمات، طول عمري بعيش في حالي، في شغلي، في حياتي، في بيتي، الهي في بيتي، بهتم في اطفالي وخلص، ما لي دخل في حدا. فقعدت اول يوم، ثاني يوم كانت لسه الاحداث باديه وما فيش صراحه كان ردود فعل قويه، يعني ما فيش تسمع انه صار قصف هنا بس الاشي كان عادي طبيعي بالوضع الطبيعي المعتاد اللي احنا عايشينه بشكل عام. ففي يوم 11/10 تمام، بتذكر التفاصيل صراحه، يعني ما الواحد بينساش هاي الاشياء، كنا قاعدين في الصالون على التلفزيون، فأنا مش عارف إيش أجي عبالي إنه حكيت لزوجتي إيش رأيك نعمل هيك نرتب الدار. فطلعت رحت على الغرفة الثانية أساس نرتب الدار. فاللي صار إنه أنا دخلت الغرفة أنا وزوجتي وطفلة سارة والطفل الثاني، وزينة طلت في الصالون. الحين زينة إيش بتحكي لي، بابا شباك، بابا شباك، بدها تروح على الشباك، كانت زهقانة. فقلت لها تعالي، فشلتها تمام، لسه مشيت فيها باتجاه الشباك، يعني لسه مشيت خطوتين، بعديها بعرفش ايش اللي صار. فعليا لقيت حالي في مكان تاني موجود طاير على الارض، زينة كانت في يدي، بعد هيك ما بتطلع انا مش في يدي زينة، إيش لقيت؟ لقيت سارة، لقيت سارة قبالة على الأرض مرمية، ولسه عادت إيش الحجار بتطير والغبرة والإشي لفت وجهي زي هيك، ما قدرتش كل إشي في وجهي كان. فكان جنبي سرير الطفل آدم، كان لسه آدم رضيع، فكان جنبي السرير تبعه، مسكت السرير ورفعته على راسي وراس سارة، تمام، أساسا نحاول نحمي حالنا. أول ما هدي يعني الدخنة والأشياء وقدرت إنه أشوف وأركز، فكانت أصعب لحظة يعني مرت علي في الحرب كلها، يعني لحظة مهما حكيت لك مش هقدر أوصفها. لكن في نفس الوقت أجتني قوة أنا مش قادر أعرف من وين. طلعت زي هيك لقيت سارة وزينة، فأنا حتى الآن مش متذكر، مسكتهم، مسكت واحدة فيهم، فشعرت إنه فيش فيها يعني إنه فيش فيها أمل تعيش، رميتها على الأرض، هاي اللي أنا متذكره. وأخذت الثانية لقيتها لسه فيها يعني نفس، أخذتها وطلعت أجري فيها على الدرج، تمام. فطلعت أجري فلحقتني زوجتي، كانت وضعها منيح، وجابت البنت الثانية في إيدها، وأخذت التنتين من في إيدي ونزلت طلعت على الدرج جراي. الحين اللحظة هي وأنا طالع صرت أفكر إنه هل القصف من أي اتجاه أجانا، من الجهة هاي ولا من جهة، عشان أعرف كيف أطلع. فطلعت في الشارع ما فماش طبعا ولا سيارات ولا إشي، صرت أدور إنه أي سيارة إسعاف أي إشي، ما فيش. فلقيت شاب عفزبة، فأطول أجا وطلعت معه عفزبة، شلت البنتين ورحنا. في نص الطريق أجت سيارة عادية وأخذتنا في الطريق. المهم رحنا على المستشفى. في اللحظة اللي وصلنا فيها كان في مصابين برشا من الضربة اللي صارت عندنا، يعني في نفس المنطقة. احنا لما صار القصف ما كان عبارة عن صاروخ، هو كان عبارة عن برميل متفجر. فالبرميل المتفجر هذا طبيعته لما بينزل في المكان بيدمر كل المحيط اللي فيه، مش بيدمر البيت، يعني فهمت علي كيف. فكان في برشا مصابين من المنطقة،
البنات كانوا مصابين برشا،
ايه كانوا مصابين برشا، ايه طبعا. رميت واحدة فيهم فكرتها خلص يعني ما فيش امل. وحتى في الطريق يعني الشباب اللي لما طلعت في السيارة يعني استشهدوا على بنت، يعني صار يقول اشهد لا اله الا الله، فكرناها ماتت واحدة فيهم اللي هي زينة. فلما وصلنا المستشفى تمام بدأت تدخلات، طبعا اخدوهم صوروهم وعملوا لهم التدخلات اللازمة ودخلوا على عناية البنتين، العناية المركزة. فأنا قعدت تقريبا 4 ساعات أو أقل شوية على أساس إنه البنات في عمليات في تدخلات. اتفاجأت إنه زينة 4 ساعات وهي موجودة في العناية بتستنى دورها على العمليات، في الشغرة في عمليات، العمليات كلها شغالة. فتخيل البنت في يعني 4 ساعات وهي أصلا كانت حالة خطيرة. فدخلت بعديها وعملت العملية. صار بعد العملية طبعا الحمد لله يعني فاجت، تمام، قعدت فترة بسيطة جدا في العناية، بعدين طلعوا على قسم الجراحة. زينة لا دخلت في غيبوبة، قعدت تقريبا 12 يوم غيبوبة كاملة ما فيش أي استجابة. وكانوا الدكاترة يعني أنا قعدت مع أكثر من دكتور في الوقت هذاك، كان يعني تقييم الدكاترة إنه الحالة ميؤوس منها. يعني كان الدكتور يحكي لي إذا أجى حالات أكثر هنرفع عن البنت الأجهزة، خلص يعني عملنا اللي علينا، فاهمة كيف. وكان يحكي لي إذا طلعت البنت من العناية المركزة فأنت تكون حاطط احتمال كبير جدا إنه البنت هتطلع في عندها مشكلة، إعاقة عقلية، إعاقة حركية، مش هتطلع سليمة لأنه الإصابة خطيرة في الرأس في منطقة حساسة. لكن طبعا لطف ربنا فوق كل إشي، مع الوقت هيك برحمة ربنا فاجت زينة بشكل هيك مفاجئ من الغيبوبة اللي كانت فيها، بدأت تتحسن شوية.
سبيطارات في غزة ما كانوش مؤهلين باش يعالجوا حالة البنات الخطيرة. عدد الوافدين كان كبير برشا في جرة القصف، التجهيزات والإمكانيات على قدها، وزيد فوق هذا الكل الاحتلال بدأ في استهداف منشآت الصحية. الوزارة والمستشفى اقترحوا على أحمد باش يطلع بناته يتعالجوا البرة، أما الموافقة جاته كان على واحدة بركة. أحمد تحط في أخي موقف نجم بو يلقى فيه روحه إنه يختار شكون بشي منه من ابنته. وقتها خلى القرار للطب اللي اختاروا باش يخرجوا زينة وتكمل علاجها في مصر، تحديدا في مستشفى العريش، على خطر حالتها مستعجلة أكثر.
إيش اللي صار؟ تواصلوا معايا المصحة الوزارة، حكولي إنه إحنا رح نطلع البنات يتعالجوا برا. كلموا برشا ناس اللي حسب الحالة، إذا الحالة خطيرة وما فيش إمكانيات فبتطلع. وطبعا أنت بتعرفي الأطفال أولوية، بيختلف عن الشاب، بيقدر يتحمل أكتر، جسمه بيتحمل أكتر، فكان الأطفال أكيد أولوية. فأجوني حكولي إنه بدنا مرافق، مين بده يطلع معها؟ تمام؟ صراحة أنا كنت رافض تماماً إنه أنا أطلع مرافق. حكيت مع زوجتي إنه إيش رأيك أنت تطلعي مرافق؟ طبعاً زوجتي رفضت، قالت لي لا أنا بطلعش يعني مع زينة لحاله، في سارة في المصحة لسه تحت الرعاية وعنده طفل شهرين رضيع، يعني مين بده يشيل هدول الاثنين؟ فبديت أدور. رحت لأخوي، إيش الوضع؟ تطلع غير جو مصر؟ قال لي لا أبدا بقدرش، قال لي أنت عارف يعني أنا عندي والدتي كبيرة، يعني تقدر تحكي مقعدة، يعني صعب تتحرك أو إشي. فقال لي صعب، يعني صعب أطلع. رحت لأختي قالت لي حاضر تمام. فبعد شوية لقيتها بتبكي يعني، فبحكي لها ليش، فلقيت أنه مش هين عليها تطلع وتسيب باقي العيلة في غزة، فلقيت الأمر هيكون صعب عليها. ففي اللحظة هاي لقيت أنه خلص لازم أخذ القرار. تمام، فأخذت القرار أنه أنا خلص رح أطلع مع زينة. الموافقة أجتني بشكل مفاجئ، يعني كنت فجأة اتصلوا علي المصحة قالوا لي هالحين تطلع، سيارات الإسعاف على الباب. قلت لهم هالحين؟ قالوا لي آه. قلت لهم طب بدي أروح بس أودع مثلا والديتي وإخواتي وأهلي، ما فيش حدا، بدي أروح أودعها وسلم. قالوا لي هالحين سيارات الإسعاف على الباب تطلع. قلت لهم ماشي. سحبت حالي، خدت الطفلة طبعا من المصحة مع التمريض وطلعنا في سيارة الإسعاف.
وما عندكش حويج؟
ولا شيء،
أغراضك وكل
ولا شيء. طلعت هيك ف يوميتها كمان، يعني شوف من الأحداث كيف سبحان الله ربنا كتب له إيش اللي يشوفه. في نفس اليوم اللي طلعنا في سيارات الإسعاف الثانية اللي كانت طالعة معنا من مستشفى الشفاء انضربت، إذا بتتذكر في الأخبار ضربة الإسعافات عباب المستشفى. في نفس الوقت إحنا طلعنا من مستشفى ناصر في خان يونس، هم طلعوا من مستشفى الشفاء الحوالات اللي في الشفاء على أساس يجوا على الجنوب على المعبر. هم انضربوا، إحنا يعني ربنا لطف فينا ومشي الحال. مصر عشنا فيها مرحلتين مختلفات. المرحلة الأولى كانت كتير صعبة من أي ناحية. أول إشي لما رحنا على العريش، مستشفى العريش، كانت الإمكانيات الطبية مش زي في مصر، هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية كان شوية هي طبيعة العريش، منطقة العريش السياسة الأمنية فيها مشددة. يعني حاولت أحصل على شريحة نتواصل مع عائلتي في غزة، ما كانش ممكن، كان لازم انك تحصل على شريحة في العريش. هذا قانون حتى على المواطن هناك، قانون انه لازم من المحافظ ويأشر على الكتاب ويعرف الرقم والإشي وتفاصيل. فقعدت انا فترة انه ما بتواصلش مع عائلتي في غزة، اولها اول كم من يوم، لحد ما بديت ادبر لقيت في نقطة فيها نت انه اقدر افوت من النت. فكانت صعبة، حتى كانوا رفضين يكون في حدا يساعدنا مرافق. يعني انا اول يوم وصلت في مصر الطفلة هاي كان بدها حدا يضلوا صاحي 24 ساعة بسبب حالتها، يعني كان المحلول اللي يعطوها الأدوية 24 ساعة ما ينفكش من إيدها. طيب كيف بدي أنام وأسيب في إيدها الدواء؟ يعني ما فيش إمكانية. فطلبت منهم إنه يا جماعة ممكن حدا، بعرف ناس أنا فلسطينية في العريش من المقيمين ممكن يجي يساعدني يريحني كذا. فكان الأمور صعبة. زينة هي إصابتها عبارة عن كسر في الجمجمة الأمامية، تمام، وردة في منطقة الفص الجبهة الأمامي. هي كان فاقدة جزء من الجلد والعظم، تمام، فكان يبين كقحرك يعني يبين بالشكل هذا. طبعا هي كانت عاملة عمليتين في غزة. طبعا العملية الأولى أول ما وصلنا عملية إزالة اللي كان في حجر بطون داخل في رأسها شلوه، والعملية الثانية إنه حاولوا يسكروا منطقة الجمجمة بالجلد لكن فشلت، انه كان ممزق ما نجحت العملية. طبعا بعد هيك اجا دكاترة مخصوص يعني من مصر متخصصين في الأعصاب، متخصصين في الجراحة التجميلية، للفلسطينية في المصحة كانوا متطوعين بشكل مجاني، وصراحة من أحسن الناس أخلاقيا كانوا في التعامل والتعاطف. حكوا لي إنه وجود الجرح مفتوح بالشكل هذا في خطر كبير على حالة البنت، لازم نسكره الآن. قلت لهم طيب في لها أشياء تانية؟ قالوا لا، الآن نسكر بعدين نشوف الأشياء التانية، لأنه بنقدرش بنخاف يتلوث الجرح يصير في أي إشي، الحالة خطيرة. فعملوه العملية التجميلية، سكروا منطقة الجبهة بالجلد، شدوا الجلد يعني لمنطقة تانية.
بعد رحلة العلاج في مستشفى العريش، تم نقل أحمد وزين المستشفى عين شمس، وين فما أقل تركيز أمني وعناية طبية مخير.
فعين شمس كانت الحياة مفتوحة، إننا نطلع نيجي، يجوا ناس يزورونا، شريحة اعمل بدك إياه، كانت الأشياء مختلفة. أنا حكيت لك العريش هي في سياسة أمنية بشكل عام حتى على المصريين نفسهم. بالنسبة لزينة شافت عناية طبية في مستشفى عين شمس بشكل كبير جدا جدا جدا، ما كنتش متخيل. يعني هي كانت وزارة الصحة المصرية هي اللي كانت متكفلة بإشي، وكان الهلال الأحمر المصري يعاوننا في كتير أشياء، يعني في موضوع توفير ملابس، موضوع توفير مثلا الطعام، أشياء زي هيك كان يعاوننا فيها. فوزارة الصحة كانت لاهية فينا بشكل كبير صراحة. يعني على سبيل المثال زينة مرت بصعوبات كتيرة، زينة كان عندها مشكلة في النظر في بداية الإصابة، ما كانت تشوف تمام، بدأت تشوف شوية شوية وبعين واحدة. ففي مصر جابولها يمكن أكتر من 8 دكاترة متخصصين في العيون، كل واحد كان استشاري من مستشفى مختلفة أو حتى من جامعة مختلفة، من كتر الاهتمام كان. وعملوا لها تصوير لقاع قرنية العين أكتر من مرة لحد ما طمنوا إنه العين سليمة. وحتى دكاترة الأعصاب يمكن 4-5 كانوا يتابعوا حالتها، فضلينا نتبع معهم. ضل إنه زينة في إلها مفروض عملية، أو مش عملية واحدة بس نحكي عن العملية الأهم، اللي هي إزالة العظم اللي تكسر وخشف العين اليمين، تمام؟ فكنا بننتظر القرار من دكتور الوجه والفكين ودكتور الأعصاب، كانوا عاملين لجنة استشارية بخصوص هذا الموضوع. وكان على أساس عملية تانية اللي هي رفع حاجب العين، لأنه في عينها اليمين مع إصابة العصب صار عندها هبوط في العين. فبعد هيك كنا قاعدين هيك فجأة بتذكر الدكتورة نجوى، هي دكتورة مصرية في وزارة الصحة، كنا قاعدين أجت ماسكة ورقة زي هيك وبتلف، فكرناها بتمزح، قاعدة تحكي آخر تذكرة تونس، آخر تذكرة تونس. ففكرناها تضحك يعني، وقلنا إيش القصة؟ فقالت لنا إنه في تونس طالبة تاخد جرحة فلسطينية، مين بحب يطلع؟ أنا شخصيا مباشرة سجلت. يعني أنا من قبل ما يصير حتى أطلع على مصر كنت دايما أحكي لزوجتي إنه بدنا نطلع نعيش سنة في تونس نغير جو، كنت أحب يعني نطلع على تونس. فلما أجت الفرصة عطول سجلت، وكلمت يوميتها كذا حدا بعرفه، كلمتهم على الهاتف إنه في كذا، إيش رأيكم؟ حتى بتذكر من ضمنهم حاج، فبحكي له هيك بيقول لي تونس الخضرة طبعا. طبعا أنا جيت تونس ما شفتش خضار. فسجلنا، وبعد هيك ربنا يسر أمورنا وجينا على تونس آخر سنة 2023 في شهر 12. لقينا استقبال كان كتير كتير يعني باهي صراحة. يمكن لو أحكي لك أنا أول أسبوع جيته في تونس حسيت حالي ملك، حسيت حالي يعني ما مش عارف شو أوصف لك، بس من كتر الاهتمام اللي شفته كان إشي كبير. يعني أنا أول يوم وصلت فيه يمكن الساعة ما بتذكر بالضبط، بس يمكن كانت الساعة 11 في الليل تقريبا، 11 في الليل أجا سيادة الرئيس قيس سعيد وزارنا في المصحة. يعني هذا كان يعني قمة الفخر إنه أنت أول يوم يوصل لعندك الرئيس يهتم فيك ويرحب فيك. فهذا بيدل على قديش إنه الشعب التونسي والدولة التونسية هي فعلا زي ما الرئيس الراحل أبو عمار قال، انطاقت بكم السبل فألجأوا إلى تونس. ففعلا شعرنا بالأمان، شعرنا بالدفء صراحة. هو يعني حتى لو كان في أمان تام أنا مش قادر أحس فيه أو أعيشه. ليش؟ أنا حس حالي عايش بين عالمين. يعني أنا نص سهان ونصي، حتى مش نص سهان، أقل من نص سهان، لأنه فعليا أنا بفكر في غزة، في مجتمعي وفي بلدي وأكيد في عيلتي، في بنتي وزوجتي أكتر من أعيشها. يعني أنا مش قادر أعيشها.
بنتك الثانية كيفاش ضربت؟ وين الضرار؟
سارة إصابتها برضو في الرأس، زينة كان وضعها أخطر، بس صار المشكلة في أنه الأثار المترتبة على الإصابة صارت كبيرة. يعني الآن بتعاني من مشاكل كبيرة وما فيش أدنى إمكانيات في غزة. يعني صورة أنها تصور إشاعة رنين، جهاز رنين بيحكوا لها ما فيش إمكانية. الجهاز هو الجهاز الوحيد الموجود هذا للحالات اللي تيجي خطرة الآن جاية مصابة، أما إنه نعمل إشاعة رنين عشان نعالج لا.
فهمتك.
فهمت كيف؟ فهي الآن بتعاني من مشاكل كتير في الحركة، بتعاني من مشاكل في السمع وفي النطق نتيجة الإصابة، لأنه أجت الإصابة في العصب الرأس. ومازلت بحاجة، يعني بحاجة أنها تطلع وتتعالج. يعني لسه دائما بستمر بحاول أتبع معهم، وبيوصلني تقارير من الدكاترة في غزة أنه البنت لازم بحاجة لعناية بشكل أكبر من الإمكانيات الموجودة هناك.
علش خرجوا واحدة بركة؟ علش ما خرجت سارة وزينة؟
هي القصة ما مش موضوع ليش، يعني ما فيش فيها ليش. أو أنت بتحكي الآن في غزة في برشا مصابين في الوقت هذاك، عدد الحالات اللي تطلع من المعبر محدود جدا، يعني مش برشا ناس تطلع. يعني كل أسبوعين ولا كل ثلاث أسابيع كان يطلع عدد محدود 20 شخص بالكتير، فكان الإشي محدود جدا. كنت أنا أستنى أنه يجي الدور على سارة. هلأ كنت أنا لسه واصل تونس، فكان في الإمارات كانت بتنزل كشوفات للجرحى، فأيامها نزل في كشف اسم زينة، فأنا تواصلت مع الوفد هناك من خلال وزارة الصحة الوفد الإماراتي، حكيت لهم أنا معني في الثانية اللي هي على الدور تطلع. طلبوا مني الأوراق الأيام هالحالة والأشياء هاي، بعتها لهم وفضلت أستنى منهم الرد إنه كتش تطلع
الإمارات.
إيه فسبحان الله للنصيب إنه أول أو تاني يوم تقريبا هنا وصلت تونس، أجاني مراسلة منهم إنه بدنا نطلع البنتين، بدنا ناخد التنتين، مش بس صار بدنا ناخد زينة كمان. فصارت أحداث متلاحقة صراحة بعد هيك، يعني سواء هانا أو يعني أنا كنت متأمل إنه تيجي البنت التانية تتعالج هان في تونس. أكيد إنه الواحد يحب يكون في تونس مع بعضهم الأطفال والعيلة كلها بشكل كامل، فكنت تحب إنها تيجي هان، وكنت متأمل إنها تيجي هنا، وكنا نسعى في الإجراءات إنه هو يعني أنا كنت إنه خلص يعني بنسبة 99% إنه أكيد جايها، لكن ما بعرف لظروف مختلفة اللي صار إنه ما أجت. شوف التقدير النصيب، الهاتف تبعي أول ما جيت تونس اللي هو أنا بتواصل من خلاله في البيانات والإيميلات والأرقام مع الأشخاص، زينة كانت زهقانة بدها تلعب، فحبت تاخد الهاتف تبع الممرضة وكنا بنسخن في الأكل في المصحة، فقلت لها يا بابا بلاش يخرب، فعطتها الجوال تبعي. فزين إيش عملت فيه؟ حطته في الميكروويف وفلحت النار. فانقطع أي وسيلة للتواصل مع الوفد الإماراتي إني أرجع أحكي لهم بدي أطلع معكم. كنت أتواصل معهم الوفد كل إشي على الهاتف، حتى أنا حاولت بشتى الطرق إنه أصلح الهاتف هنا. يعني أيامها تواصلت مع كذا حد كان يقول لي نجيب لك هاتف، كنت أقول لهم أنا بدي اللي في الهاتف بديش الهاتف.
استقبال المزين ولحظات من الاستقرار النفسي على أرض تونس ما طولوش ياسر، في ساعة ما بدأت المشاكل تظهر.
يعني أنا حكيت لك إنه لقيت كل الاحترام والمحبة والتعامل والاحتضان من الشعب التونسي ومن الدولة التونسية أول يوم إجيت، لكن من الأشياء اللي ما كانت بالشكل المطلوب هي تعامل الهلال الأحمر التونسي اللي هو كان مفروض مسؤول عنا معنا. أنا بحكي عن نفسي طبعا. يعني هلأ أجا عنا الهلال الأحمر تقريبا رابع يوم ما وصلنا، أجوا عنا وحكونا أنه إحنا مكلفين بشكل رسمي من سيادة الرئيس أنه إحنا مسؤولين عنكم وجايين اليوم عشان نشوف إيش وضع الطفلة، ونشوف إنه إحنا راح نسعى إخراج باقي عائلاتكم.
كأنه دونك بشي يجيبوا لك بنتك وولدك
بالضبط
ومرتك.
صحيح. فأخذوا كل البيانات والأشياء هذه، حتى هم يوميتها حكوا لي شغلة كانت غريبة أول ما وصلت، إنه حكوا لي إنه إحنا راح نشتغل على ملف إنه في دول طالبة هجرة أو لجوء إنساني للفلسطينية، وإحنا شغالين معهم وبنتبع، فأنت وين تحب تروح تعيش حياتك وتكمل هناك؟ فأنا قلت لهم إيش الدول المتاحة، فقالوا لي مبدئيا كندا وألمانيا، وما بتذكر يعني وين كمان دولة حكوا لي. فحكيت لهم أوكي إذا كان في فرصة لكندا فممكن نروح على كندا، وكان الإشي مستعجل لدرجة إنه قالوا لي الآن قرر لأنه بدنا نبعث البيانات والملفات والأشياء. فقلت لهم أوكي على كندا. المهم هذا كان أول تواصل مع الهلال الأحمر. ويوميتها لما وصلوا عندي أنا حكيت لهم أنه أنا كمان بحتاج علاج، أنه أنا كمان أثناء القصف اتعرضت لإصابة من الردم وصار عندي مشكلة في الظهر وفي الرقبة. وفترة مصر الشهر ونص اللي قعدته كنت لهف زينة عمليات وإشي، ما كنتش فاضي أدور على حالي. فأخذوا كل البيانات وقالوا لي تمام وراح نتبع معك. ومن الأشياء يوميتها طلبت منهم شغلة بسيطة، إنه كان التلفزيون اللي عندي في المكان ما بيجيبش إلا قنوات فرنسي، وكنت أنا بحاجة إنه أشوف الجزيرة عشان أتبع الأخبار. فحكوا لي بنجيب لك قطعة صغيرة بتركب في الجهاز. كان هذا أول لقاء، وبعد هيك يعني انقطع نوعا ما نحكي التواصل. أخذت أنا يوميتها رقم شخص مسؤول في الهلال الأحمر عشان أتبع معه. القطع فترة طويلة التواصل، وكانت المصحة يعني حد من المصحة يتواصل مع هذا الشخص على أساس موضوع بس إنه يجيبوا للتات الجهاز اللي بيجيب الجزيرة. فما كان تأجيلات وما فيش استجابة، فقلت خلص مش إشي مهم. الآن بعد فترة طلع تقرير على التلفزيون التونسي أو في الأخبار التونسية من شخصية كبيرة في الهلال الأحمر، وبتحكي في التقرير أنه زينة مهددة بفقدان البصر. فأنا صراحة كان الإشي بالنسبة إلي مزعج، أنه أنت أخذتي إذني في أنك تنشري معلومات طبية عن حالة بنتي. طب أنت بتعرف اللي في غزة إيش بيعرفه عن البنت وحالتها؟ يعني أنا زوجتي بحكيش لها، بحكي لها الأمور تمام، كل إشي تمام، بحكي لهاش
إنه حدش
خبرني. تفاجأت، أنا زوجتي اللي بعتت لي يوميتها وهي منهارة إنه إيش هذا. فقلت لها هدول لا تخديش فيهم، هدول بيحكوا هيك تمام. فهذا كان إشي مزعج جدا، إنه أنت يعني جهة، يعني أنا أحكي لك شغلة، أنا ابن مؤسسات طول عمري بشتغل، وحتى اشتغلت في الهلال الأحمر الفلسطيني والطوعات في الهلال الأحمر الفلسطيني. في مبادئ، في قيم تشتغل عليها، الإنسانية والكرامة والاحترام والسرية والأشياء هذه. فوين هاي الأشياء أنت ما احترمتها؟ فأنا أخذت موقف نوعا ما، ومع ذلك ما صدر مني أي ردة فعل. بعدها فترة أجوا الهلال برضو، جابوا شوية أشياء لزينة، كمان تصورت طبعا هاي الأشياء وانتشرت على كل السوشيال ميديا. فأنا حسيت إنه الإشي مش لطيف، ومع ذلك ضلوا الأمور طبيعي. فصرت أتواصل مع الشخص اللي أجاني أول يوم، إنه يا أستاذي بالنسبة لعلاجي متى؟ أصبر شوي، ماشي نصبر شوي نرجع نكلمه بعدها بأسبوعين ثلاثة، إيش صار؟ يقول لي نسيت، معلش انشغلت، ماشي الحال. فمماطلة في مماطلة، أنا بطلب طبيب يعني. وصارت عندي مشكلة هنا، يعني لما وصلت غير مشكلة إنه بحاجة لطبيب متخصص في العظام، صار عندي مشكلة جلدية، فكنت بحاجة لازم أروح لدكتور يعني. فلما لقيت في إهمال وشي رحت لحالي ودبرت حالي يعني. فاللهم صل على سيدنا محمد. من الأشياء يعني اللي أنا اعتبت عليها، إنه أنا قعدت 4 شهور تقريبا ما حدش يعني من جهة مسؤولة، نحكي عن الهلال تحديدا، إنه أنت جهة مسؤولة عني، ما جيتش حكيت لي إيش احتياجك، إيش ناقصك، ما عطتنيش في يوم من الأيام دينار. في معي طفلة بلاش، أنا بتحتاج أشياء، بتحتاج تشتري زي الأطفال، بتحتاج تطلع تغير جو، بتحتاج بامبرز، بتحتاج حليب. جابوا لي مرة واحدة يعني اللي هو الكوش مرة واحدة. بعد هيك ما يعني ما صار، ربنا بيسر يعني. أول ما جيت أنا بعدها فترة طلبت من الوالي، حكيت له أنا الوضع 1-2-3 ومعيش إشي، فأعطاني مساعدة أيامها تقريبا على ما أذكر 300 دينار تونسي، مش الحال فيهم شوية. وفما شخص فلسطيني كمان هو مش يعيش هان، كان جاي هان بالصدفة، وبرضو أجل كل الجرحى وأعطانا برضو مبلغ مالي ودبرنا. يعني كان في ناس من أهل تونس يحاولوا يعني يتواصلوا معنا بخصوص هذا الجانب، بس أنا كنت رافض يعني إنه أخذ مبلغ مالي من أي حدا.
بعد فترة جاء القرار باش أحمد وزينة ينقلوهم من الكلينيك في تونس لنابل.
اللي صار أجوني المصحة قالوا لي إنه وزارة الصحة رح تيجي تاخدكم. ففي يوم أجوا يعني على أساس يهزونا، فأجى حدا من وزارة الصحة، فأنا حكيت لهم إنه مين اللي هيطلعنا، وزارة الصحة ولا الهلال؟ ف فاللي فهمته إلى إنه كان الهلال الأحمر متواصل مع برشا فلسطينيين وبدأ يخدهم إنه الهلال هو اللي راح يهزنا. فأنا حكت لهم إنه أنا يا جماعة الخير مش حابب إنه يكون في تواصل بيني وبين الهلال الأحمر التونسي.
ما أنت من المصح.
من المصحة، فبالتالي أنا مش مستعد أطلع وأتعامل مع هدول الأشخاص. فحكوا لي ليش، قلت لهم الموضوع 1 2 3، وأنا كنت يعني بلغ كذا حدا حتى يعني من الأشخاص اللي كنت أتعامل معهم. فيوميتها كان جاي حدا معتمد في تونس يعني ما أخذش الموضوع باهتمام، صار يقول لي الموجود بيسد، وإحنا هيك طبيعتنا في تونس الموجود بيسد عن الغايب وكذا. فقلت له حتى الموجود ما سد، يعني أنا بدي علاج، علشتوني ما حد علاجني، ما حد دور علي. فبعد نقاش طويل حكوا لي لا أنت اطلع على نابل، والمسؤول عنك مش الهلال الأحمر، المسؤول عنك هو وزارة الصحة. وفعليا قبل ما أطلع كلمت مسؤول في وزارة الصحة، كان هو مسؤول كبير، وقال لي مالكاش في الهلال وأنا حل الموضوع مع الهلال وعلاجك وما تقلق بس أطلع. قلت لهم تمام. طلعت، لما وصلت على نابل لقيت طبعا أنه كل الكلام اللي حكى لي مختلف، ما فيش وزارة صحة ولا في وزارة عنب الهلال الأحمر. حاولت أتعامل مع الأمر الواقع.
إيه ما أنت تعرف الهلال الأحمر هو مسؤول عليكم لهنا، ما عندكش اختيار آخر.
عندي اختيار آخر انه انا اطلع لو اسكن في الشارع ولا اتعامل مع ناس هم اهملوني من يوم ما جيت ولا تابعوا معايا ولا في اي اهميه، وتيجي تقول لي انا مسؤول عنك. طب انت مسؤول عني، وين كنت عني؟ صح ولا لا؟ مش لك دور تقوم فيه. فصار انه كنت بحكي لحد من الشباب الفلسطينيه، حاول الشاب هذا الفلسطيني يحل الخلاف، فحكى مع حد مسؤول هناك في الهلال. فاجت الشخصيه هذه تحكي معايا، قلت له والله أنا رافض أتعامل مع الهلال. هو فكرني أو سمعني أنه أنا حكيت أنه أنا محدش تكلمني من الهلال. قلت له لا أنا بحكيك مش حاب أكلم حد من الهلال. قال لي ليش؟ قلت له تحب تعرف ليش؟ تعال نقعد وفهمك. قال لي ماشي. راح جاب دفتر وقلم. في الوقت هذا اللي قعدنا فيه نستنى، فأجى الشخص الثاني اللي هو كان مفروض يتابع موضوع الطبي، وكان في خلاف سابق مع شخص فلسطيني وأنا دفعت عنه. فأجا قاعد عندي وفتح الموضوع تاني، فدخلنا في نقاش في هذا الموضوع. فأنا حكيت له يوميتها طب بعد إذنك إيش صار في ملفنا بخصوص موضوع كندا؟ قال لي مش أنت قلت بديش كندا وبدي أضلني في تونس، وإحنا حولنا ملفك لإقامة في تونس. قلت له والله يا أخوي يبدو أن أنت بتخربت، أنا ما طلبت بس مع ذلك تمام تونس على رأسي أكيد بتشرف هتو أخذ إقامة وعيش في تونس. فبيحكي لي يعني انا كذاب. قلت له لا انا مش كذاب، بحكي لك انت يمكن مخربط تمام. وخلص الحوار هيك. فاجت الشخص الثاني يحكي معايا في الموضوع انه انا ليش رافض اتعامل مع الهلال الاحمر. فبدأت احكي في 1 2 3 واحكي اشياء، يعني بدي احكي لك يعني افترض حسن النية انه هو الشخص هذا يمكن هو يعني من جواته شخص منيح بس ما عندوش اسلوب، يعني كان يعني بالشكل نحكي السليم انه خلينا ناخذ الحوار للشكل الايجابي. فصار يحكي لي لا احنا جينا لزينة وجبنا لها، وهي الصور موثقة وانا اشتريت لها من جيبتي شخصيا جبت لها وكذا. ودخلنا في اشي قدام كل الناس انه كأنه انا بتعاير قاعد. فرجعت ركزت في الموضوع الاساسي الطبي. فاحنا طلعنا من المصحة في الوقت المفروض نعمل فيه الاشعة وناخد القرار انه تعمل العملية او تتأجل. يوميتها نادى الشخص المسؤول عن المتابعة الطبية اللي كنت أنا حاكي معاه، قال له أبو زينة طلب علاج لهيك هيك. قال له آه. قال له ليش ما تعالجش؟ فكان الإشي يعني أنا كنت كل ما أسأله كان يحكي لي سبب مختلف. فالمرة هذه إيش بيحكي كان؟ فبيحكي قدام الناس الكل بيقولهم الطبيب المفروض يعالجه مسافر. فأنا تلقائيا ابتسمت ابتسامة عادية جدا، وهي لو أي حدا هي بتسمها لأنه أنت بتحكي فيش مش منطقي. 4 شهور طبيبي مسافر، فيش في كل تونس طبيب بيشوفني طبيب عظام، يعني مش يعني بتحكيش شيء منطقي بالمطلق. فهو يعني استفزن أنا ابتسم، فصار يغلط علي ويسب علي ويهدد فيها. أنا هورجيك لعمرك ما شفته، أنا هعمل وأسوي. قلت له يا أخوي أنا جاي من غزة، إيش بدك تورجيني؟ أحب أشوف. يعطيك الصحة. الغريب كان إنه كل اللي كانوا تقريبا يمكن 20 واحد من الهلال الأحمر ولا واحد فيهم يهدي الأمور، لا كلهم أخذوا موقف مع الشخص هذا وكلهم حكوا، كل واحد حكى له كلمة، اللي رمى له كلمة تهديد ولا زعق واللي هذا، وقاموا من جنبي. تواصلت مع السفارة فلسطين، قلت له الموضوع حتنين ثلاثة وأنا هيك هيك، وأنا احتراما طبعا وتقديرا لكم ما حبيتش أروح لأي جهة تانية. فقالوا لي تمام إحنا راح نيجي ونشوف الموضوع. بعد هيك أجت السفارة وحاولت تحل الموضوع، وأنا حاولت أضغط عن الموضوع وأمشي الأمور. أنا في الأخير يعني مش جاي يعني أعمل مشاكل ولا جاي بدي أعالج بنتي وأتعالج وأروح وخلصت الحياة.
وقتها مرتك وولادك وين في غزة مع شكون؟ دار ما تنجموش ترجعوا
لها؟ لا لا طبعا. هلا اللي صار انه طبعا طلعوا من منطقه خان يونس لما خش اليهود او الاحتلال يعني الاسرائيلي منطقه خان يونس، طلعوا منطقه تانية اللي هي رفح. زوجتي يعني راحت فتره مع اهلها في الخيمه، فقعدوا فتره في رفح، بعدين طبعا راحوا على انصراط يعني تنقلوا، بعدين رجعوا خان يونس. هلا خلال الفترة الطويلة هاي أسوأ الأشياء إنه أنت تكون مش قادر تعمل إشي، يعني أنت قاعد عاجز لا قادر تساعد بأي شكل عيلتك، فاهم علي كيف؟ هذا شعور صعب، خاصة إن أنت كنت يعني معيشهم بحياة كريمة وموفر لهم كل إشي، فجأة أنت مش قادر تعمل أي إشي. اليوم أنا لما بحكي مع زوجتي أو حتى غير زوجتي أي حدا من غزة، الناس بطلت تحكي عن القصف والموت، صارت تحكي عن الأكل. تخيلي لوين وصلوا، يعني بحكي لك ايش صار قصف عنا، في طيارة، في فلان مات، لأنه هذا الاشي صار طبيعي. بس المعاناة الأكبر هي موضوع الأكل والشرب، إنه أنت تجيبي أكل لابنك تشوفيه بيصيح وهو جعان، حتى لو معك مصاري فيش أكل، فبالك لو معكيش مصاري كمان. يعني اليوم بنحكي كيس الطحين اللي هو وزنه 20 كيلو، يعني لو الأسرة كبيرة شوية بكفيش أسبوع زمان بخلص، حقه $300. بتخيلة وانت بتحكي عن وضع غزة الآن ما فيش أي مصدر دخل للناس. يعني أنا الآن إلي من وقت ما طلعت يعني عاونت زوجتي وعاونتهم باللي كنت أشتغل والأشياء هاد، بعد هيك ما فيش مصدر دخل، والآن ما نجمش أعاونهم. هذه المشكلة الأكبر، إنه أنا يعني أشتغل هنا أوفر مصاري أبعت، ما فيش إمكانية أوفر مصاري أو أبعت من وين؟ وهذا بيزيد من العبء يعني نفسه على الواحد، إنه أنت ملكش دور، حس حالك ما بتعملش إشي. هلأ خلال الفترة الطويلة هاي يعني ضليتني أحاول إنه يا جماعة بالنسبة لبنتي بدها علاج، إيش الوضع؟ قالوا لي بنتك أولوية، وملفها عنا من أول الملفات، أول فرصة هنطلح. طب وكتش الفرصة يا جماعة؟ في فرصة راحت على البنت تاعت الإمارات يا جماعة، بدي أعرف في ولا ما فيش؟ في. طيب متى؟ أصبر، نصبر شوية، مرة هينا بننسق مع بكرة الأسبوع الجاي رايحين على مصر ننسق وندخلهم في كذا. نصبر. بدأت وصلنا رسائل غير مباشرة بمساومات انه تعملش مشكلة مع حدا في الهلال، احكي لهم حاضر وماشي وما تدقش كتير عشان مصلحتك، وعشان في ناس اللي مش هيعجبوه راح يرحلوه ورجعوا على مصر وغزة ومش كذا وانت فكر. فانا كنت احكي دايما انه يا جماعة الخير هذا حق، انا ما بطلب من الهلال اشي، انا بطلب حقي في الرعاية الطبية. انا ليش جاي على تونس وسايب بيتي وسايب حياتي؟ طب يا جماعة خلصوا لي علاج البنت، ما هو اذا بتكوش تجيبوا بعيلتي ولا اشي بدي ارجع غزة لحياتي واستقر عند عيلتي اساعدهم وارجع لشغلي. كان عندي شغل انا،
وما زلت كنت نجم تشتغل في الحرب؟
انا كان شغلي موجود لحد ما جيت هان تونس وقعدت فترة طويلة هانا. بس السبب اللي انا خسرت شغلي انه انا فترة العلاج بستنى في العلاج، وفعليا لحتى الان لا أنا تحصلت على أي علاج. تخيلي رغم كل المشاكل هاي ورغم أنه أنا ما خليت يعني أي شخص اسمه اشتغلت في الهلال الأحمر اللي حكيت معه، يعني من أصغر شخص كله معينه وراسي يعني، بس يعني نحكي من أصغر متطوع لأكبر حدا في الهلال الأحمر حكيت معه، وصارت مشكلة كبيرة لما كنا في نابل، مش أنا بس كل الجرحى، مشكلة كبيرة في علاجنا، إنه ما حدش بيتعالج، ما حدش إشي. وصارت ضجة كبيرة، وأجت لجنة من خارج الهلال، من هي تابعة للهلال، لكن أنا ما بعرف شو اسمها صراحة، هي مجلس القومي الوطني إشي زي هيك. وقعد معنا وحكينا كل اللي علنا، وأعطيناهم مهلة إنه يا إما بتحلونا يا إما يا جماعة الخير إحنا مش راضيين نطلع ونحكي في الإعلام ويصير يعني أي مشكلة بسببنا. بعد هيك لما قعدنا الفترة هاي كلها في نابل وحكينا مع الأشخاص هدول المسؤولين، وعملنا يعني إنه طلبنا بحقنا في العلاج والإشي، وحكينا أيامها معهم حتى في موضوع المادة، يعني حكينا لهم يا جماعة الخير إنه إحنا معناش ناكل ولا نشرب، يعني صحيح موفرين إن مساعدونا كنا في نابل في الأكل والشرب، بس بدك تشتري إشي، أنت بني آدم، جيب حاجة لبنتك، بدك تطلع، هذه الأشياء الطبيعية. فاللي صار إنه مر وقت فترة ورا فترة، صرت أحكي لهم يا جماعة إنه بالنسبة لعلاجي وعلاج البنت، صاروا يقولوا لي موضوعك صح، أنت قعدت مع مدير الهلال وحكيت له وقال لك وعدك عنده الموضوع، إحنا مالناش دخل عنده الموضوع. فصاروا يتملصوا من المسؤولية.
تونس مالتك.
إيه اللي هو مدير الهلال الأحمر. فأنا لما لقيت في مماطلة طويلة صراحة في موضوع العلاج لزينة، حاولت أسعى بطرق تانية، فحاولت أطلع زينة عند خالها، خالها بيعيش في ألمانيا، وكان أساس يسحبها وتتعالج هناك ونرجع تونس. فكان العائق موضوع الإقامة، لما جينا نعمل الفيزا إنه العائق إنه فيش معك إقامة قانونية في تونس. فضلينا في موضوع نابل، حكيت لهم الموضوع، طب بدي أطلع بنتي هيك هيك للعلاج، انتوا حكيتوا لنا هتعملوا لنا إقامة عشان يصير عندنا نوع من الاستقرار في تونس، الإنسان يقدر يبحث عن فرصة عمل. فحكونا بنستنى، مرة يأجل لسبب معين، مرة لسبب آخر. شيء كانوا يحكونا إياه إنه بس تطلعوا على السكن راح تصير الموضوع الإقامات،
عندك عنوان،
لأنه يصير عندك عنوان. فهذا كان السبب الأخير.
طيب شنو وضعيتك القانونية في تونس؟
ما بعرف للأسف، إنه محدش بيعطيك إجابات. يعني
شو متعرفش؟
يعني ما بعرف، أنا هيك موجود بس إيش وضعي والله ما بعرف. يعني أنا سأل، ما حدش بيعطيك إجابة إنه أنت إيش إلك إيش عليك، ما بعرف والله. الآن المازال في علاجها زينة، إنه مفروض في إلها عملية إزالة عظم، مفروض في إلها رفع حاجب، رفع العين اليمين، مفروض في أشياء تجميلية للجرح اللي في رأسها، لأنه زينة عملوا لها منطقة الرأس هي كلها مغرزة. فأنا ما شفتش دكتور تجميل في تونس عشان أعرف إيش الإجراء، ما شفت، طلبت ما شفت، ورجت بنت للجنة طبية عشان موضوع العظم هذا أخذ قرار نهائي وأكون مطمن وبالي مرتاح. بستنى من شهر 3 لحتى الآن في اللجنة الطبية، تخيلي من شهر 3 لشهر 12، كم شهر؟ 9 شهور. كل ما تحكي مع حدا كان يقول لك حاضر ماشي أصبر، لعين ما جينا نطلع من نابل على تونس. قبل ما أطلع أجاني حد من الهلال قال لي بكرة رح تطلع، قلت له قبل ما أطلع ملف الطبي تبعي أنا والبنت إيش رح يصير فيه؟ قال لي بالحرف الواحد اللي ما صارش في نابل يصير في تونس، تمام؟ قلت له أكيد، قال لي أكيد، بس مش نروح بكرة، تقول بكرة أسبوع زمان أصبر علينا. قلت لهم يا سيدي أسبوعين، طبعا إحنا الآن نحكي عن 5 شهور يمكن إلي في تونس، والله أكثر من 5 شهور.
ما جديش حتى موعد حتى شيء؟
لا، طبيب الأعصاب لا. فالغريب في الأمر وين؟ يعني اللي بيشارك إن هم الجماعة هدول ما عندهم مش مسؤولية، إنه أنا اليوم بحكي لك هاي، أنا الآن حكيت لك عن وضع زينة، لو جيت بعد شهر قلت لك عن موضوع زينة بتتذكري ولا لا؟ بتتذكر بالطبيعة، خاصة لو أنت المسؤولة عن ملفها الطبي، صح ولا لا؟ فمفروض أنت بتدوني عندك البيانات والأشياء والاحتياج. فأنا لما أحكي معك بعدها بشهر اجي احكي معك تقول لي والله مش في بالي ذكرني شو الموضوع، اذكرك واسيبك، بعدها ارجع اذكرك، بعدها ارجع احكي معه واحد تاني، يعني صرت احس حالي بشتغل منبه وفي الاخر فيش نتيجه. فحكيت مع واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد ما في يوم من الايام كلمني شخص قال لي انا الكل في الكل في الهلال الاحمر، وما كلمنيش عشان ملف زينة ولا ملفي، كلمني لأنه سمع أنه أنا بشكي من الهلال الأحمر، تمام؟ فكلمني يقول لي أنه أنت إيش مشكلتك، وأنتوا قاعدين بتخربوا حالكم وديروا بالكم وتسمعوش لحدا. كان أيامها صاير ضجة موضوع حدا في الهلال بيحكي عن مشكلة في الأدوية وفي أشياء تالفة و... فصاروا يقول لي ديروا بالك وحد يحكي لك وتحكوا في الإعلام ديروا بالك وكذا ومش عارف شو. قلت له عموما الموضوع واحد اثنين ثلاثة وقلت له كل القصص لدرجة أنه صار يعني يسخر من الأشخاص السابقين ويضحك عليهم يقول لي هذول الناس بيقدروش العمل الإنساني وبيقدروش كذا. فأنا شعرت أنه فم أمل وحسيت انحلت الأمور ومش الحال. فقلنا أوكي سبرت مرق فترة أسبوعين ثلاثة أربعة ما حدش دور علي يا أخي إيش بيصير يعني. فرجعت كلمت الشخص الثاني الشخص يعني بتبع معي مش حاب أحكي أسماء يعني. قلت له إيش صار في موضوع زينة؟ قال هينا بنستنى في اللجنة وراح يصير وكذا. طب أنا إيش صار في موضوعي؟ قال إحنا هنحجز لك في القصاب بس بنصبر شوية وكذا. قلت حاضر أصبر. حتى في علاج زينة في الحصول على الدواء الخاص فيها اللي هي مفروض تاخده باستمرار سواء له علاقة بالمعدة أو بأشياء تانية كان يصلني بعد أسبوعين ثلاثة كل مرة. لدرجة مرات كان يعني أحد المسؤولين يقول لي والله أنا صرت يعني فيما معناه إنه الشباب المفروض يجيبوا الأشياء هذه بيستدقلوا وبالعافية صرت أخصب عليهم. فأنا قلت له يعني يا أخوي يوميتها قلت له هذا عمل إنساني وأنتم مؤسسة كبيرة وبعتقد مليون شخص بيتمنى يخدم في العمل الإنساني معاكم. إذا هذول الأشخاص هم شعارين بأنه بالغصب وما مش حابين فيكم تفتحوا المجال لناس تانية تساعد. فآخر إشي رجعت مرة تانية صدفت الدكتور مدير الهلال الأحمر عبد اللطيف شابو صدفة. فحكيت لي دكتور أنا بحكي مع الشباب بيقولوا لي مش في بالنا مش لاهيين ومش عارفين. أنت دكتور جيتني في شهر خمسة وعارف وضع زينة وقلت لي راح يصير لجنة طبية. قال لي استنى شوي ونقعد. استنيته بعد هيك قعدنا شوية ورجعنا حكينا في الموضوع عاد نفس الكلام هتولي ملفها وهي البنت أولوية والأسبوع الجاي راح يكون اللجنة. هذا الكلام شهرين ونص على الأقل. فلما صرت آخر مرة بحكي لي قبل شهرين أتواصل في خصوص أنه في إلها علاج البنت لازم تاخده وأنا كان إلي علاج كمان. يعني أنا قبل فترة من كتر الضغوط النفسية اللي بتعرض لإلها تعبت تمام. فروحت لطبيبة قلب وكانت شاك أنه يكون في جلطة أو إشي زي هيك. المهم عملت تحاليل وإشي بعدين أعطتني أدوية وأشياء. رحت للشخص هذا بعد أربعة أيام قال لي أنا حكيت مع المسؤول الملف الطبي كله في الهلال الأحمر بس ما تواصلش معه. قلت له لا. قال لي طيب هو عنده أجاب خلي تواصل معك. استنيته ما حدش تواصل معي بعث لي رقمه قال لي تواصل معه. قلت له تمام كلمته قلت له واحد اثنين ثلاثة عدت نفس القصة. قال لي بكرة يكون عندك الدواء وكان على أساس أنا كنت طالب إنه أساس إنه بكرة أيامها لما رحت لطبيب القلب قالت لي بعد شهرين ونص أقرب موعد نعمل لك صورة على القلب نتطمن. فكان مفروض يوميتها فكان في 1/11 فقال لي بكرة يجيك الهلال يهزك الطبيبة بكرة يجيك الدواء. أوكي أي ساعة؟ قال لي الساعة 7 تكون جاهز عشان ما تتأخروش عشان بيكون زحمة. قلت له حاضر. صحيت الساعة 7 يلا يا زينة نلبس وموال زينة طبعا لبست وجهزنا كل شيء. 7 أنا عارف بحدش هيجيني 7 طبعا. استنيت للساعة 8:30 حدش أجا. استنى شوية استنيت 9:30 اتصلت على الشاب أحكي له محدش أجاني فما هزش علي. رجع بعدها بشوية رنت عليه أعطاني مشغول وبعت لي رسالة إنه أنا مشغول وبرجع أكلمك بعد شوي. قلت حاضر بستنى شوي. ضلتني للساعة 11 رنت عليه مرتين ثلاثة ما ردش. عرفت إنه خلاص ما حدش راح يجيني رحت نمت. والله رحت نمت صحيت وطبعا ما لقيتش حد متصل علي وأنا على هيك سكرت تواصلي قلت مش هتواصل في أي إشي طبي مع الهلال الأحمر. وصرت خطبت السفارة فلسطين فكلموا حد مسؤول كبير في الهلال قالهم إنه أنا هتواصل مع أبو زينة وشوف الموضوع. ما حدش تواصل معايا. رجعت للسفارة قالوا لي إنه اكتب لنا كتاب نخطبهم بشكل خطاب رسمي وناخد الرد. بعدت لهم الخطاب أكثر من شهر ما جاناش الرد.
ما جاوبوش السفارة؟
ما أجانيش رد من السفارة. هل هم جاوبوا السفارة ولا لا؟ بس 90% أنه لا لأنه السفارة بتتواصل معي مباشرة لما يكون في أي إشي. فأنا فكرت إنه خلص يعني إنه هدول الجماعة يعني التواصل معهم بلا فائدة. يعني أنا سنة مفروض تعالجت زمان، مفروض هالحين بنتي خلصت علاجها. يعني أنا متأكد لو أحكيها لأي مواطن تونسي مش هيتخيل إنه أنا إلي سنة وبستنى في علاج، مش هيتخيل، أكيد بيفكروا إنه خلصنا.
وقت تسجيل المقابلة هذه أحمد وزينة عدوا عام وثلاثة شهور في تونس. أحمد بعد الوقت هذا الكل مازال مضروب ويستنى ويعاني في المماطلة متاع الطبيب وفي الهلال الأحمر
في نابل بعد معاناة طويلة. وتحس حالك بتترجي هذا وبتترجي هذا لكن بيهمش. رحت على طبيب، طبيب طلب إنه يعملوا لي تصويرة إشاعة. قعدت تقريبا 3 أسابيع وأنا أزن على الإشاعة، عملت الإشاعة. بعدها قعدت 3 شهور يا جماعة طب أنا عملت الإشاعة مش أرجع للطبيب يشوفها؟ أبدا ما فماش. فمرة يقول لك هو مين الطبيب اللي هزناك عليه؟ يقول لهم أنا مش بعرفني أنتوا اللي بتودوا وبتجيبوا. مرة يقول لك يعني كان حاطين شخص مسؤول هناك، الطبيب اللي هو طبيب الأسرة. كان نفسي مرة في الحياة أقول له بعد إذنك بدي أحكي معك، يقول لي تفضل. هو محترم مش قصدي إنه، بس قصدي إنه دائما مشغول، كل ما أحكي له مش فاضي الحين بعدين كلمني، مش فاضي الحين بعدين كلمني. وقتيش بدك تفضالي؟ كنت أحكي له وقتيش بدك تفضالي؟ كنت أحكي له أنا شايفه فعلا بتعب. كنت أحكي له يا أخوي أنت أقسم بالله بتتعب، ليش ما تطلب أن يساعدوك يجيبوا لك طبيب تاني مساعد عشان تقدر تشهلوا ملفاتنا تشوفوا إيش بنحتاج. كان يقول لي لا لو أجي حد تاني بتخرب الأمور وأنا هيك لحالي أحسن لي. كنت أشعر للحظات أنه هو الشخص هذا بيفكر أنه هيك رح يعطوه جائزة نوبل. ولما جيت هنا ضليتنا أطلب في العلاج أطلب في العلاج
بالتصويرة متاعك بالأشعة. مشيت لحتى طبيب؟
لا ما مشيت لحتى طبيب.
خيال عملت إشعة.
تعرفي من وقتش الإشعة إلها يمكن 7 شهور. يعني أقسم بالله خيال، إشي خيال 7 شهور. وأنا بطلبش إشي صعب يا عالم. طبيب أنت اليوم أنا شفتهم كيف لما بيتعامل الهلال، لما هزني مرة بيروح بيقولهم معي فلسطيني بدنا نعرضه على الطبيب، بيقولوا له تفضل. الحياة سهلة يعني مش صعب،
بالعكس
مش صعب الموضوع، فهم عليك. فضلتني هذا في هذا الإطار وهذه القصص وهذه المشاكل. حتى بعت للمسؤول اللي قال لي أنا الكل في الكل، قلت له بعد فترة بعت له رنت عليه ما ردش، بعت له على الواتس قلت له أنت حكيت لي 1 2 3 الموضوع صار له 2 شهر ما صارش إشي وهيك إشي، عمل لي لايك. قال لي لايك على الكلام. يعني ايش الاشفه. يعني شوفي كيف الاستهتار. اللهم صل على سيدنا محمد. قصص اقسم مغامرات. يعني انا بحكي لك انه الواحد مضغوط نفسيا على وضع غزه، لكن انا عايش هان في ضغط كمان لانه يا اخي انا لا عارف اعالج حالي ولا اعالج بنتي ولا عارف اشتغل ولا عارف اعمل إشي. طب ايش انا ايش بساوي في الحياه؟ انا إلي هيك عايش بلا هدف؟ مش منطقي. أنا تو وصلت لمرحلة إنه مش عارف إيش اللي جاي ولا عارف إيش الوضع الحالي. يعني صحيح زي ما حكيت لك إنه الإنسان دائما عنده أمل، وأنا مستمر في البحث. يعني ليل نهار أكتر إشي بسويه يمكن أكتر من إنه أنا بفكر في غزة، إنه أنا بفكر في الخطوات الجاية إيش مفروض أعمل. اللي في غزة بقدرش أغيره ولا بقدر أعمل فيه إشي الآن، بس أنا بقدر أخطط لمستقبل إن شاء الله إذا خلص العدوان هذا، إنه أنا إيش بدي أساوي لحياتي لعيلتي لهدول الأطفال لبكرة، كيف بدي أربيهم كيف بدي. فهذا أكتر إشي أنا بفكر فيه. بعرف حدا محامي تونسي حكيت معاه في الموضوع عأساس أخذ يعني استشارته إيش أساوي. فقال لي إحنا ننجم نرفع دعوة ضد الإهمال والأشياء هذه كلها التفاصيل اللي حكيت عنها، لكن يحتاج وقت طويل هذا الإجراء. فقلت له أنا مش معني إنه أدخل في أشياء زي هيك، أنا معني إنه أعالج بنتي وأتعالج ويصير إلي إقامة واستقرار وتمشي الحياة. قال لي الحل الأفضل والسريع إنك تطلع في السوشيال ميديا وتحكي وتخاطب الرئيس مباشرة، وهذه رسالتك رح توصل كل متأكد بشكل مباشر ورح تلاقي اللي يعاونك. أنا رفضت، يعني حكيت له مبدئيا أنا ضد الموضوع هذا لأنه بديش يصير ضجة إعلامية على الموضوع وتنفهم الأمور أحيانا بشكل غلط، أو في بعض الجهات تستغل الموضوع بشكل غلط. وانا مش معني انه الناس تفكر انه انا طالع اسيء لتونس كدوله. وانا اكيد مش هيك. انا تونس احتضنتني والشعب التونسي يعني من افضل الناس اللي تعاملت معها في حياتي. ما حسيت للحظه انه انا غريب. لكن انا عندي مشكله فعليه بدها حل. فانا قلت له لا، افضل يكون في حال تاني. فوجهني انه انا اخذ اجراءات تانية. فقدمت كذا خطاب بوضعي القانوني بكل التفاصيل هاي لاكثر من جهه في تونس.
ما انت جوابات
للخطابات لجهات مسؤوله في تونس وبستنى
رئيس الحكومه، وزاره
العدل
وكذا
جهه تانية. والان بستنى ردهم. حكوا لي اسبوع 10 ايام بيكون اجى الرد وبنتواصل معك.
في مارس 2025 صار قصف في غزة، استشهدوا فيه إدم ولده ومرته. قدام عينين سارة بنته الأخرى اللي كانت موجودة معهم ومنعت. سارة اللي عمرها 5 سنين فقدت السمع كلياً وطوى تقريباً وحدها في القطاع. زينة مازلت حالتها هي بيدا، وضعيتها الصحية مش واضحة خاطر الطب مش متفاهمين بخصوص العملية، وعندهم أكثر من عام يستنوا في اللجنة الطبية تتعمل. أحمد وضعيته القانونية اليوم في تونس مجهولة وتخليه ما ينجم يعمل شيء لا لبناته لا لروحه. ما ينجمش يحرص على عيلج بنته زينة في تونس ولا في الخارج، وما ينجم يعمل حتى شيء لبنته في غزة، وطوى في حالة اكتئاب قاسية. السند الوحيد اللي كانت تشده الحياة وعطيه أمل هي مرته الله يرحمها، كانت له مصدر قوة حتى من غزة، وطوى غابت عليه.
متأملين إن شاء الله إنه يصير إن شاء الله الأمور تتحسن في غزة، يصير هدنة إن شاء الله. يعني أكيد مش راح تستمرها طول الحياة الحرب، أكيد هيجي يوم وتخلص، وأكيد الظروف هترجع يعني تتحسن إن شاء الله. وإحنا أملنا دائما في يعني نحكي أملنا في الأطفال هذول اللي عاشوا هاي التجربة والمعاناة واللي شافوه، إن هم هذول الأطفال هيخليهم يكونوا أقوى من جيلنا وأقوى من أي جيل عاش أي تجربة تانية، لأنهم عاشوا مروا بظروف ما حدش عاشها. فمش هيخرجهم أشخاص ضعيفة، بالعكس هيخرجهم ناس صلبة. يعني زينة الآن هيك تشوفيها كيف تلعب وتضحك وكذا، وهتكبر وهيصير لها مستقبل وهيكون لها دور في حياتها في المجتمع تبعها الفلسطيني وفي القضية الفلسطينية ورسالة أكيد. أغنية
هذا تع بابا،
هذا تع بابا، هذا تع
عنيني،
هذا تع عنيني صح؟ مخربة
طاقة طاقة
مخربة انت وال
طاقة.
بودكاست عن قصص اللجوء من تونس هنا فلسطين. إخراج مليكة اللويتي، تصميم صوتي أسامة الجايدي، مرافقة تحريرية مانيلا سود، رسوم وفن رقمي حذامي السماتحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.